صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. انتهى بنا الكلام يوم أمس إلى أن الدليل على قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح هو أن الأصل في الدليل هو الإعمال، والأصل في الدليلين هو الإعمال، وهذا ما ذكره الشيخ كإشكال يرد عليه وأجاب عنه، وحاصل ما أجاب عنه بأننا لا نناقش في الكبرى وإنما المناقشة في الصغرى، إذ أن ما يحصل بالجمع ليس إعمالا للدليلين وإنما هو طرح لهما. من هنا تعرض الشيخ قدس الله نفسه الزكية لبيانين متقاربين تقريبا، الغرض منهما هو الوصول إلى أن اعتبار السندين لكلا الدليلين اللذين افترضناهما حجتين، هذا الاعتبار قرينة على ماذا؟ على لزوم التصرف في الظاهرين. وبالتالي أنت يا شيخنا الأعظم تقول بأن ما يلزم من الجمع هو طرح العمل للعمل، نقول هذا يلزم لو لم تكن هنالك قرينة، والفرض بأن اعتبار السندين قرينة على لزوم التصرف في الظاهرين، فنحن إذن ماذا؟ قد عملنا بالدليلين، لا أننا بالجمع بينهما والتصرف في ظاهرهما قد طرحناهما. فالشيخ قدس سره يتعرض لهذه الفكرة ببيانين ويجيب عن كلا البيانين رضوان الله تعالى عليه، وينتهي إلى هذه النتيجة، وهي أنه لا سبيل لترجيح أصالة الصدور على أصالة الظهور، بل هما متعارضتان. البيان الأول الذي أفاده قدس الله نفسه هو بأن حاصله بأن أصالة الظهور أصالة معلقة على عدم وجود القرينة الصارفة، أصالة الظهور أصالة معلقة، وهذا واضح لا كلام فيه، فإن ظهور كل دليل في معناه إنما يتم ما لم تكن هنالك قرينة صارفة تصرف الظاهر عن ظهوره. والذي ندعيه هو أن اعتبار السندين قرينة ماذا؟ صارفة للظهورين. لماذا؟ لما ذكرناه سابقا من أن العقلاء إذا وردهم دليلان معتبران سندان من حكيم متكلم فضلا عن كونه معصوما، وكان الدليلان ينتهيان إلى نقيضين أو متضادين، فإنهم ماذا؟ يجعلون قرينة، يجعلون صحة الصدور واعتبار السند قرينة على أن المراد الظاهر ليس هو المراد، قرينة على أن الظاهر ليس هو المراد الجدي، قرينة على أن الظاهر ليس هو المراد الجدي، إذ الحكيم لا يمكن أن يتكلم بكلامين متناقضين، فلا بد من تأويلهما والتصرف فيهما بما يرفع التناقض عنهما. إذن ف فجمعنا بين الدليلين لا يقال بأنه طرح للدليلين للتعبد بالظاهرين، إذ أن تعبدنا بالظاهرين إنما هو في صورة عدم وجود القرينة، باعتبار أن أصالة الظهور معلقة على عدمها، والفرض بأن القرينة ماذا؟ موجودة قائمة، وهي اعتبار السندين. وهذا المطلب أجاب عنه الشيخ بجواب، هذا الجواب يبتني على بيان ثلاثة أمور. الأمر الأول الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية هو أن أحد الدليلين المتعارضين نتعبد بصدوره جزما ويقينا، جزما ويقينا، أو فقل بعبارة أخرى نتعبد بصدوره على كل حال. ما معنى نتعبد بصدوره على كل حال؟ إذن فرض بأن عندنا مسلكين، إما مسلك الجمع وإما مسلك ماذا؟ الطرح. خب على مسلك الطرح أحد الدليلين لا بد من طرحه ويبقى الدليل الآخر، إذن عندنا دليل نتيقن بصدوره، هذا واضح. على مسلك الجمع أوضح، إذ أننا نحافظ على التعبد بماذا؟ بكلا الدليلين، فأحدهما أيضا قطعا نتيقن بصدوره أو نتعبد بصدوره، ولا فرق في ذلك بين مسلك الترجيح وبين مسلك التخير أيضا، لأنه على مسلك الترجيح نرجح ذا المزية، فيكون المعين من الدليلين ماذا؟ متيقن الصدور، نتعبد بصدوره. وعلى مسلك التخير أيضا أحدهما غير المعين ماذا؟ نتعبد بصدوره. فعلى جميع الأحوال أحد الدليلين المتعارضين معينا كان أو غير معينا، على مسلك الجمع أم على مسلك الطرح، نتعبد بصدوره، هذا واضح، هذا أمر. الأمر الثاني الذي أشار إليه قدس الله نفسه هو أن هذا الدليل الذي نتيقن نتعبد بصدوره عفوا على كل حال، قهرا أيضا نتعبد بظهوره أيضا. لماذا؟ لأن أصالة الظهور متفرعة عن أصالة الصدور، فإنه متى ما ثبت صدور كلام عن معصوم عليه السلام وكان هذا الكلام له ظهور في معنى معين، كان هذا الظهور ماذا؟ كان هذا الظهور حجة. نعم لو لم يثبت التعبد بالصدور، طب لا تصل النوبة إلى التعبد بالظهور، ولكن ما دام قد ثبت التعبد بالصدور لأحد الدليلين على كل حال، فالتعبد بالظهور أيضا ماذا؟ ثابت، ثابت. الأمر الثالث الذي أشار إليه قدس الله نفسه الزكية هو أن الدليل الآخر المعارض لهذا الدليل الذي نتيقن نتعبد بصدوره يقينا، هذا الدليل الآخر أيضا نتعبد بصدوره. لماذا نتعبد بصدوره؟ إذ الفرض أنه معتبر السند، وما دام معتبر السند فتشمله أدلة ماذا؟ أدلة الحجية. نفس أدلة الحجية التي تشمل متيقن الصدور، نفسها أدلة الحجية تشمل صحيح السند، صحيح السند أو الموثوق بصدوره تشمله أدلة الاعتبار، أدلة الحجية، فأيضا هو متعبد بصدوره على غرار ذاك. الفرق هناك ذاك نتيقن بصدوره على كل حال معينا كان أو غير معين، بينما هذا لا نتيقن بصدوره على كل حال. صار معلوما؟ فهذه أمور ثلاثة أشار إليها. على ضوء هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها قدس الله نفسه الزكية، أفاد بأن الأمر حينئذ يدور بين خيارين. الخيار الأول هو أن نأخذ بمتيقن الصدور، أن نأخذ بمتيقن الصدور ونتصرف في الظهور، وهذا هو مفاد ماذا؟ مفاد الجمع، مفاد الجمع. فنحن في عند الجمع بين الدليلين نأخذ بمتيقن الصدور ونأخذ أيضا بالآخر الذي تشمله أدلة الحجية، غاية ما هنالك نحن نتصرف في ظهورنا. وإما أن نأخذ بمتيقن الصدور والظهور معا، يعني نحفظ ظهوره فنرفع اليد عن ماذا؟ فنرفع اليد عن الآخر، نرفع اليد عن الآخر، عن صدور الآخر، وهذا هو مفاد الطرح. الأمر يدور بين هذا، لو نتصرف، لو نرفع اليد عن متيقن الصدور، لو نرفع ونتصرف في ظهوره، لو ماذا؟ لو أننا نرفع اليد عن الآخر غير المتيقن، غير المتيقن، غير المتيقن الصدور، ونحفظ ظهور المتيقن، ولا أولوية لأحدهما على الآخر، لا مرجح لأحدهما على الآخر، كما أن ذاك نحن متعبدون بالأخذ بصدوره وبظهوره، أيضا هذا نحن متعبدون ماذا؟ بصدوره. فلماذا نرفع اليد عن هذا ونحن متعبدون بصدوره؟ من أجل خاطر التعبد بظهور ذاك، لأنه متيقن الصدور. صار معلوما؟ فالشيخ قدس الله نفسه الزكية يقول مشكلة أن العمل بالدليلين، أن التصرف في ظهور الدليلين طرح لهما وليس إعمالا لهما، باقية على ما هي عليه، باقية على ما هي عليه. كم صار زين؟ يقول قدس سره، بل ربما هنا يتخيل العكس، يعني أن تقديم التعبد بالظهور لمتيقن الصدور على غير متيقن الصدور ربما يكون ماذا؟ ربما يكون هو الأولى، هو الأولى، يعني بعبارة أخرى الطرح أولى من الجمع، الطرح أولى من الجمع. بأي بيان؟ بهذا البيان، وهو أنه في صورة جمعي بين الدليلين نحن نخالف أصلين، بينما في صورة الطرح نخالف أصلا واحدا. طب عندنا أصالة التعبد بالصدور، عندنا أصالة التعبد بماذا؟ بالظهور. فحين نطرح أحدهما ما خالفناه هو أصالة التعبد بصدوره، أصالة التعبد بصدوره. وأما إذا جمعنا بينهما فيلزم مخالفة التعبد بالظهور في كل منهما، فتلزم مخالفة ماذا؟ أصلين. وإذا دار الأمر بين مخالفة أصل وبين مخالفة أصلين فمخالفة الأصل أولى من مخالفة الأصلين، مما يعني أن الطرح أولى من الجمع. ولا يقال كيف لا تلزم مخالفة أصلين والحال أننا إذا طرحنا أحد الدليلين فإننا نكون قد رفعنا اليد عن التعبد بصدوره، ورفعنا أيضا اليد ماذا؟ عن التعبد بظهوره، لأن أصالة الظهور تابعة لأصالة الصدور كما قررنا. فحتى على تقدير الطرح أيضا يلزم مخالفة أصلين، أصالة الظهور للدليل غير المتيقن، وأصالة ماذا؟ وأصالة الصدور. يقول كلا، هذا لا يقال. لماذا لا يقال؟ يقول لأننا بعد أن لم نتعبد بصدور الدليل الثاني فأصالة ظهوره لم تتحقق أصلا، إنما يكون ظهوره حجة لو تعبدنا بصدوره، والفرض أننا لم نتعبد بصدوره. فإذا لم نكن قد تعبدنا بصدوره لم تصل النوبة أصلا إلى أصالة ظهوره، فتكون المخالفة كما ذكرنا تدور بين أصل واحد أو أصلين. فربما يتخيل ها هنا بأن العكس هو الأولى، بأن الطرح هو الأولى. ولكن الشيخ أعلى الله مقامه الشريف يشير إلى أن هذا الخيال إنما هو خيال فاسد. وسأشير إلى ذلك إن شاء الله. فلأقرأ هذه العبارة وأرى أين نصل، فإن اتسع المجال أبحرنا مع البيان الثاني وإلا توقفنا. قال: ولا ريب، أنا أتصور هذه ولا ريب ينبغي أن تكون في رأس سطح، لأنها بداية مطلب وإن كان متعقب على المطلب السابق، لكن هو شروع في مطلب. ولا ريب أن التعبد بصدور أحدهما المعين إذا كان هناك مرجح، والمخير إذا لم يكن. المخير يعني غير المعين، اللا معين، ثابت على تقدير الجمع وعدمه، وعدمه يعني الطرح، فإنه لا بد من التعبد بصدور أحدهما على كلا التقديرات. فالتعبد بظاهره هذا المعين واجب ثابت، كما أن التعبد بصدور الآخر أيضا واجب. إذن الأمر الأول اللي قلناه ثابت على تقدير الجمع وعدمه. الأمر الثاني فالتعبد بظاهره واجب. الأمر الثالث كما أن التعبد بصدور الآخر أيضا ماذا؟ واجب. هذه الأمور الثلاثة التي أشرت إليها. حينئذ فيدور الأمر بين عدم التعبد بصدور ما عدا الواحد المتفق على التعبد به،
يعني غير المتيقن.
نعم غير المتيقن، فلا نتعبد به وهو مفاد الطرح. وبين عدم التعبد بظاهر الواحد المتفق على التعبد به وهو مفاد الجمع، ولا أولوية للثاني. فقلنا هذا كل المطلب إنما هو رد لإشكال مقدرين، بأنه كيف لا يكون إعمال والفرض وجود قرينة، بل قد يتخيل العكس من حيث إن في الجمعي ترك التعبد بظاهرين، ترك التعبد بظاهرين، وفي طرح أحدهما ترك التعبد بسند واحد. فإذا جمعنا خالفنا أصلين، بينما إذا طرحنا خالفنا أصلا واحد وهو التعبد بسند أحدهما، لكنه فاسد.
فترك التعبد بظاهرين ذكرته شيئا
أصلا أصالة الظهور،
أصالة الظهور وأصالة الصدور.
الأمر يدور لو بين أن نحفظ، الأمر يدور بين الجمع وبين الطرح. في الطرح رفعنا اليد عن أصالة الصدور لغير المتيقن، في الجمع رفعنا اليد عن أصالتي الظهور لكل منهما.
لا أصالة الصدور وأصالة،
لا أصالة الصدور، لأن الفرض الحفاظ على صدورهما معا، وإنما نرفع اليد عن الظهور. وإذا دار الأمر بين حفظ أصل وأصلين، حفظ الأصلين أهم من حفظ الأصل الواحد وأولى، بل قد يتخيل العكس من حيث إن في الجمع ترك التعبد بظاهرين فخالفنا أصلين، وفي طرح أحدهما ترك التعبد بسند واحد فخالفنا أصلين. فإذا الجمع، فإذا الطرح أولى من الجمع، لكنه فاسد من حيث إن ترك التعبد بظاهر ما لم يثبت التعبد بصدوره، ولم يحرز كونه صادرا عن المتكلم وهو ما عدا الواحد المتيقن العمل به، ليس مخالفا للأصل. ما في مخالفة لماذا؟ لأصالة الظهور، باعتبار أنها لم تثبت لعدم الاعتبار، لعدم اعتبار سنده، بل التعبد غير معقول أصلا إذ لا ظاهر حتى يتعبد به. ظهور متفرع عن الصدور، صدور مو متحقق فلا ظهور، يعني الظهور الحجة طبعا. البيان الثاني الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية هو الدليلان المتعارضان بعد أن ثبت اعتبار سندهما وثبتت الحجية لهما، يكونان كمقطوعي الصدور. فإذا جاءتنا آيتان مثلا أو خبران متواتران مثلا نقطع بصدورهما، وكانا متعارضين دلالة، فلا نرفع اليد عن صدورهما، وإنما يكون القطع بالصدور قرين على ماذا؟ على التصرف في الظهور. هكذا نصنع في الآيتين القطعيتين في الحديثين القطعيين. خب هذان الدليلان المتعارضان بعد أن اعتبر الشارع سندهما وأثبت الحجية لهما وقام الدليل القطعي على اعتبارهما، فرض أنه قام الدليل القطعي على اعتبارهما على حجيتهما، يكونان كمقطوع الصدور، فيكون سندهما بعد أن اعتبر الشارع لهما الحجية واعتبرهما علمين يكون سندهما قرينة على التصرف. وبالتالي الجمع مهما أمكن أولى من الطارئ. هذا هو البيان الثاني. وأجاب عنه الشيخ قدس الله نفسه الزكية بأنه قياس مع الفارق. لماذا قياس مع الفارق؟ قال لأننا هناك نقطع بصدور الخبرين، نقطع بصدورهما بحيث نتيقن أن المعصوم قد قال كلا منهما. وإذا كنا نقطع، طبعا هذا كله مع إغفال إحراز الجهة، يعني الفرض أنهما أيضا صادران لا لتقيتين، هذا مفروغ عنها يعني. فمع إحراز أنهما قد صدرا عن المعصوم قطعا، ونحن نعلم بأن المعصوم معصومون أو لا أقل حكيمون لا يتكلم بكلامين متناقضين، ماذا؟ يكون ذلك قرينة على التصرف في ظهور كل منهما. وأين هذا من ظني الصدور الذين لا نقطع بصدورهما عن الشارع؟ فكما أن التعبد، دققوها هنا، فكما أن التعبد بصدور كل منهما يصح أن يكون قرينة على ماذا؟ على التصرف في ظهورهما، ظهورهما والتعبد به قرينة على التصرف في صدورهما. وبعبارة أخرى، إذا كان سندان قطعيين ولكل منهما دلالة ظاهرة، فهناك عندنا سند قطعي ودلالة ظنية حجة هي مقتضى أصالة الظهور. ولا شك أن القطعي ليس والظني في رتبة واحدة، الظني والقطعي ليس في رتبة واحدة، وبالتالي فالقطعي يشكل قرينة على الظني، إلا أن الظني لا يشكل قرينة على القطعي. بينما إذا كان الدليلان ظنيين فهما من حيث السند ظنيان، من حيث الدلالة أيضا ماذا؟ ظنيان، إذن هما في رتبة واحدة في مستوى واحد، فلا يصح أن يكون صدورهما قرينة على ظهورهما، ولا يكون ظهورهما قرينة على صدورهما، فرض أنهما في رتبة واحدة. فكما يصح أن يكون الصدور قرينة، يعني كما تصح هذه الدعوة أن الصدور قرينة على الظهور، يصح أن نعكس الدعوة ونقول بأن الظهور قرينة على الصدور. فما دام لهذين الدليلين ظهوران، أحدهما يقول ثمن العذرة سحت، الآخر يقول لا بأس ببيع العذرة، بمقتضى التعبد بهذين الظهورين وما لهما من الدلالة المتناقضة، نقول هذا قرين على أن أحدهما لم يصدر من المعصوم، يكون الظهور قرين على الصدور صار معلوما. فلا أولوية لهذا على هذا ولا لهذا على هذا، فيبقيان متعارضين. ولملمة المطلب، المقام هو من صغريات موارد العلم الإجمالي، من صغريات موارد العلم الإجمالي. فكما أننا في موارد العلم الإجمالي إذا قطعنا بنجاسة إناءين مثلا، بنجاسة أحد الإناءين، ولم نعلم أنه ألف أم باء، قل لا سبيل حينئذ للترجيح نجاسة أحدهما المعين، نقول هذا هو النجس مع عدم وجود ماذا مرجحا، بل يبقى الأمر يدور بينهما معا، ولا وينبغي الاحتياط عنهما معا. الكلام في المقام هو نفسه. فنحن لنا علم إجمالي إما بعدم صدور أحد الدليلين المتعارضين الظنيين، وإما بعدم ظهور أحدهما، واحد من الأمرين، لأنه رفع التعارض بينهما، لو أن أحدهما غير صادق، لو أن الظهور من أحدهما ماذا؟ ليس بمقصودين. عندنا علم إجمالي إما ببطلان سند أحدهما إما ببطلان ظهور أحدهما، ولا مرجح لأحد طرفي العلم الإجمالي على الآخر. فإذا يبقى الدليلين، يبقى الدليلان متعارضين، ولا سبيل للقول بأن الجمع مهما أمكن أولى من الطار، إذ كفة الأسانيد وكفة الظهورات متساويتان. قال ومما ذكرنا، هذا البيان الثاني، ومما ذكرنا يظهر فساد توهم أنه إذا عملنا بدليل حجية الأمارة فيهما وقلنا بأن الخبرين معتبران سندان، طبعا هذا قد يذكر كبيان للفكرة السابقة، بيان ثاني، وقد يذكر أصلا كدليل، كدليل مستقل لقاعدة الجمع مهما أمكن أولى، فيصيران كمقطوعي الصدور، ولا إشكال ولا خلاف في أنه إذا وقع التعارض بين ظاهري مقطوع الصدور كآيتين أو متواترين وجب تأويلهما والعمل بخلاف ظاهرهما، فيكون القطع بصدورهما عن المعصوم عليه السلام قرينة صارفة لتأويل كل من الظاهرين، وتوضيح الفرق وفساد القياس. قلنا هذا التوهم فاسد، وتوضيح الفرق وفساد القياس أن وجوب التعبد بالظواهر لا يزاحم القطع بالقلوب. ليش؟ لأنه ما من رتبتين، لا من رتبة واحدة، بل القطع بالصدور قرين على إرادة خلاف الظاهر، هذا صحيح في القطعيين صحيح، وفيما نحن فيه يكون وجوب التعبد بالظاهر مزاحما لوجوب التعبد بالسند. لما؟ في نفس الرتبة. وبعبارة أخرى، العمل بمقتضى أدلة اعتبار السند والظاهر، يعني وأدلة اعتبار الظاهر، العمل بمقتضى أدلة اعتبار السند والعمل بمقتضى أدلة اعتبار الظاهر بمعنى الحكم بصدورهما وإرادة ظاهرهما غير ممكن، إذ لو كان ممكنا ما كان متعارضا، والفرض أنهما ماذا؟ متعارضان، فلا يمكن الأخذ باعتبار السند لكل منهما والظاهر لكل منهما. وكذلك أيضا لا يمكن ماذا طرحهما معا. إذ الفرض وثبوت الحجية لهما فلا معنى لإسقاطهما معا بعد ثبوت الحجية لهما. والممكن من هذه الأمور الأربعة وذكر اثنين الآن أو ذكر واحدا عفوا وأنا ذكرت الثاني، يبقى عندنا صورة طرح أحدهما والإبقاء عليهما والتحفظ والتصرف في ظهورهما. والممكن من هذه الأمور الأربعة اثنان لا غير، إما الأخذ بالسندين وهذا مقتضى الجمع فنتصرف في الظاهرين، وإما الأخذ بظاهر وسند من أحدهما وهذا مقتضى الطرح، فالسند الواحد منهما متيقن الأخذ به وطرح أحد الظاهرين وهو ظاهر الآخر الغير المتيقن الأخذ بسنده ليس مخالفا للأصل. لماذا؟ لأن المخالف للأصل ارتكاب التأويل في الكلام بعد الفراغ عن التعبد بصدوره، وهذا غير متعبد بصدوره، فيدور الأمر بين مخالفة أحد أصلين، إما مخالفة دليل التعبد بالصدور في غير المتيقن التعبد فنطرحه، وإما مخالفة الظاهر في متيقن التعبد فنجمع بينه وبين الآخر، وأحدهما ليس حاكما على الآخر، مو مثل في قطعية الصدور فإن قطعية الصدور حاكمة على ماذا؟ على أصالة الظهور، لأن الشك فيهما ها هنا مسبب عن ثالث. ما هو الثالث؟ هو العلم الإجمالي. الشك فيهما ها هنا مسبب عن ثالث، يعني عن العلم الإجمالي، بأن أحدهما ماذا؟ بأن أحدهما كاذبون، إما الظهور إما الصدور، والكاشف عن هذا التكاذب هو التعارض فيتعارضان، لا أن أحدهما يقدم على الآخر لعدم حاكمية أحدهما على غيره. ومنه يظهر يأتي الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وإياكم إن شاء الله. حاكمية